بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الطاعات حياة للقلوب، وجعل المعاصي ظلمة للقلوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه اللجأ في الرخاء وفي الخطوب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين والشعوب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الشروق والغروب. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بهذه الوجوه النضرة في هذه المجالس العطرة التي نرتجي بها الفوز والمغفرة، وقد جاء في الموعود الكريم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إخواني الأفاضل، في مثل هذه الأيام من كل عام يتحدث الناس عن حادثة الهجرة، يتكلمون عنها في الخطب وفي المحاضرات وفي الإعلام وفي غيرها، وكثير منهم يأخذ منها البعد التاريخي والبعد القصصي. وفي هذه الحادثة وفي هذه الذكرى هناك أبعاد عظيمة ينبغي أن يقف معها الإنسان. حينما نتكلم عن الهجرة ينبغي أن نعرف أن الهجرة على أقسام كثيرة، منها هجرة الديار، مفارقة الديار، مفارقة ديار الخوف إلى ديار الأمن، كما فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، ومنها مفارقة ديار الكفر إلى ديار الإيمان حينما لا يتمكن الإنسان من إقامة دينه، كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة. ومنها الهجرة من ديار المعاصي والذنوب والمنكرات إلى ديار الطاعات، كما في قاتل 100 نفس في الحديث المشهور. ومن الهجرة هجر الأشخاص، هجر أهل الكفر والنفاق وغيرهم، كما قال تعالى: وهجرهم هجرا جميلا. ومن الهجرة هجرة المعاصي والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي خضم الكلام عن الهجرة تأتي هجرة مهمة جدا سنقف معها، ألا وهي هجرة القلوب. أعظم هجرة ينبغي أن يعتني بها الإنسان في هذه الدنيا هي هجرة القلوب إلى الله تعالى. لماذا؟ لأن مفاوز الدنيا، كما قال يحيى ابن معاذ رحمه الله، مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. طريق الآخرة يقطعه الإنسان بقلبه، ولذلك قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما كان قريبا من تبوك، قال للصحابة: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، وإن كانت أبدانهم في المدينة. فالإنسان ينبغي عليه أن يتعاهد هذا القلب، لأنك تسير إلى الله عز وجل بقلبك، فكيف تكون هجرة القلوب إلى الله؟ أول السبل في هجرة القلوب إلى الله أن تمتلئ القلوب بالإخلاص لله تعالى، أن تكون أعمالك كلها لله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انظر في أعمالك، في صلواتك، في صيامك، في ذكرك لله عز وجل، ماذا تريد به؟ الإنسان في تحدي كبير في أعماله، يتحدى الرياء من جهة، ويتحدى العجب من جهة أخرى، فيحرص الإنسان أن تكون أعماله خالصة لوجه الله عز وجل. وكلما كنت أكثر إخلاصا لله عز وجل كنت في منأى عن الذنوب والمعاصي. في قصة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة: من المخلصين. فالإنسان إذا حقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى وقاه الله سبحانه وتعالى السوء، وقاه الله سبحانه وتعالى المنكرات والمعاصي. ولذلك الشيطان لما أخذ العهد: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لا سبيل له إلى أهل الإخلاص. فينبغي أن يمتلئ قلبك إخلاصا لله سبحانه وتعالى، حتى تكون هذه الأعمال مقبولة، حتى لا تذهب هذه الأعمال سدى. وأيضا السبيل الثاني من سبل هجرة القلوب إلى الله عز وجل أن يمتلئ قلبك بمحبة الله عز وجل. وما أعظم هذه العبادة، رأس العبادات كما قال ابن القيم محبة الله تعالى. وكلما امتلأ قلبك بمحبة الله عز وجل طرد من قلبك غيره من المحاب. القلب اليوم فيه مزاحمة بين محبة الله وبين محبة الشهوات ومحبة الدنيا وغيرها. فإذا امتلأ القلب بمحبة الله عز وجل طرد غيره. والذين آمنوا أشد حبا لله، من علامات الإيمان أن تكون محبا لله، علامة عظيمة. بل يتذوق الإنسان حلاوة الإيمان ولذة الطاعات بتحقيق هذا الأمر. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكلما عظم في قلبك محبة الله كلما وجدت من قلبك اشتياقا لله عز وجل، وسبقا في الطاعات، وإقبالا على العبادات. وكما قال العلماء: من أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا أحببت الله عز وجل أكثرت من ذكر الله عز وجل. فإذا أردت أن تهاجر إلى الله بقلبك فاعمر قلبك بمحبة الله، واحفظ قلبك من الأغيار والصور التي تدخل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال العلماء: فكيف بقلب المؤمن إذا امتلأ بالصور والأغيار وكلاب الشهوات، كيف يدخل فيه محبة الله تعالى؟ فيحرص الإنسان أن يعمر هذا القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى. وأيضا السبيل الثالث من سبل هجرة القلوب إلى الله الخوف من الله عز وجل. ينبغي على الإنسان أن يكون مصاحبا للخوف من الله تعالى. خافوا من الله، عظموا الله في أقوالكم، في أفعالكم، في مواقفكم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا صادقا فخف من الله عز وجل. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثمرة الخوف إخواني ثمرة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين خوفين وأمنين، فإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يؤمنه الله في يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الموعود: ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله. الموعود بظل العرش لمن حقق الخوف من الله عز وجل. الخوف من الله عز وجل قاطع للشهوات، معين للإنسان في المسارعة في الطاعات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في هذا الحديث فإن فيه مثل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما معنى هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. لو إنسان يمشي في ظلمة الليل يريد أن يصل إلى بيته والطريق مليء بالهوام وليس فيه إنارات، طريق مخيف، الخوف سيجعله يسرع. ومن خاف أدلج، الذي يخاف سيسرع في المشي. وإذا أسرع في المشي قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ المنزل. وهكذا الإنسان المؤمن إذا خاف من الله، إذا خاف من عذاب القبر، إذا خاف من مشاهد يوم القيامة، إذا خاف من النار، أسرع في سيره إلى الله عز وجل. فإذا أسرع بشر وبلغ المنزل: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وأيضا من سبل هجرة القلوب إلى الله تعالى الرجاء. املأ قلبك يقينا بالله وظنا حسنا بالله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ماذا تظن في الله عز وجل؟ الإنسان يؤمل رحمة الله عز وجل، الإنسان يؤمل الجنة، يؤمل المنازل العالية عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. كلما عظم لديك حسن الظن بالله عز وجل، كلما حققت هذا الأصل العظيم وهو الرجاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. تقرن الدعاء بحسن الرجاء بالله سبحانه وتعالى. عظيم الرجاء بالله سبحانه وتعالى. عبد الله بن المبارك لما جاء إلى سفيان عالم الحديث في يوم عرفة قال له: من أسوأ أهل هذا الموقف؟ فقال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. وهذا فيه غرس لحسن الرجاء وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. وأيضا من سبل هجرة القلوب إلى الله خامسا الحياء من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، املأ قلبك حياء من الله. اليوم الناس تستحي من الناس، تستحي من كبارهم، بعض الناس يستحي من والديه ويستحي من بعض الناس في هذه الدنيا، ولكنه لا يستحي من الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: إن الله أحق أن يستحيا منه، إن الله أحق أن يستحيا منه. يعني إذا كنت تستحي من البشر فالله أحق أن تستحي منه. استحي من الملائكة، استحي من الله سبحانه وتعالى. إذا تذكر الإنسان الحياء من الله منعه من الذنوب والمعاصي. وأيضا من سبل هجرة القلوب إلى الله سادسا اليقظة، يقظة القلوب. وعكس اليقظة الغفلة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واليقظة تتحقق بذكر الله عز وجل وبالتدبر في نوعين من الآيات: تدبر الآيات القرآنية أفلا يتدبرون القرآن، والتدبر للآيات الكونية. القلب اليقظ يكون قلب متأثر، لما ينزل المطر يتأثر، لما يسمع صوت الرعد يتأثر، لما يرى الظلام يتأثر، كل شيء يربطه بالله سبحانه وتعالى، لأنه صاحب قلب متيقظ متدبر متأمل، لا تمر عليه هذه الأشياء. سابعا من سبل هجرة القلوب إلى الله البعد عن الذنوب والمعاصي. احفظ قلبك من آثار الذنوب والمعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا أذنب كان في قلبه نكتة، أي علامة سوداء، فإن هو تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت، يعني هذه النقطة، وذلك الذي سمى الله، أي الران الذي يكون على القلوب. فالإنسان في سيره إلى الله عز وجل يحفظ هذا القلب من آثار الذنوب والمعاصي. أيضا ثامنا من سبل هجرة القلوب إلى الله عز وجل أن تملأ قلبك بالآخرة. عظم الآخرة في قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المقارنة العظيمة: من جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. والعكس: من جعل الدنيا همه جعل الله فقره في قلبه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فمن أراد أن يهاجر إلى الله فليعمر قلبه بالآخرة، استحضر الآخرة، استحضر ما عند الله سبحانه وتعالى، يستعد ويعمل. الدنيا أيام قلائل، الإنسان مسافر مغادر لهذه الدنيا، فيعمر هذه الأوقات بالطاعات والخيرات. أيضا ثامنا من سبل هجرة القلوب إلى الله عز وجل البعد عن فضول المباح. هذه من الأمور المؤثرة، وهي الأمور التي تطغى من المباحات، كثرة الكلام، كثرة الخلطة، كثرة الضحك، كثرة النوم، كثرة الأكل، كل هذه من الفضول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال الفضيل بن عياض: إنما يقسي القلب كثرة الأكل وكثرة الكلام وكثرة النوم. فهذه مؤثرة على الإنسان. أيضا من السبل، سبل الهجرة، هجرة القلوب إلى الله، عاشرا أن تملأ قلبك بالرحمة والإحسان إلى الناس. كلما كنت أكثر إحسانا إلى الناس كلما كان قلبك ألين وأقرب إلى الله عز وجل. ولذلك ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحفاده، فقال: أو تقبلون الصغار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أصنع إذ نزع الرحمة من قلبك؟ فكلما كان الإنسان محسنا رحيما بالآخرين كلما كان قلبه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من سبل هجرة القلوب إلى الله الحادي عشر: تجرد القلوب إلى الله عز وجل. ينبغي أن يتجرد الإنسان للأوامر والنواهي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. المؤمن وقاف عند النصوص، عند قال الله قال الرسول، متجرد لا يعارضها بالأهواء. فكلما كان الإنسان أكثر تجردا للحق، تجردا للنص، كلما كان قلبه أقرب إلى الله وكان مهيئا للهجرة إلى الله. أيضا من سبل الهجرة أخيرا الثاني عشر من سبل هجرة القلوب إلى الله عز وجل الدعاء للقلب. هذا القلب الصغير بين جنبيك كثير التقلب، كثير التغير، فينبغي أن تسأل الله عز وجل الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من أكثر الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة قلبي. السخيمة البغضاء. فينبغي على الإنسان أن يحرص في الدعاء لقلبه. هذه جملة من السبل التي تعيننا على هجرة القلوب. فاعتنوا إخواني بالقلوب، لأن الناس اليوم في عالم الماديات والمظاهر صاروا يعتنون بأبدانهم، والقلوب ضعيفة في علاقتها مع الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.